الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والنور الأنور محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أنواع التخيير المحتمل في الروايات، وبعبارة ثمينة أخرى، الميزة مهدي الأصفهاني جعل أحد أدلة التخيير ما ورد من روايات مستفيضة، وهذه انصافا انتباهة والتفاتة جدا ثمينة يجب أن نضيفها في هذا المضمار، أن أحد أدلة التخيير غير الروايات المعتبرة التي مرت بنا وستأتي، غير ذلك الروايات المستفيضة الواردة في أصول الكافي، في بصائر الدرجات، في كتب الصدوق وكتب كثيرة أخرى. هذه الروايات دالة، اتفاقا هذه الروايات دل على أن الأئمة مخيرون في بيان الأحكام. طبعا هذه الروايات الدالة على أن الأئمة مخيرون في بيان الأحكام جملة من هذه الروايات التي يشير لها الميزة مهدي الأصفهاني، جملة منها سؤال الراوي عن وجه اختلاف أجوبة الأئمة عليهم السلام، يعني جملة من الموارد الكثيرة التي فيها اختلاف الروايات الصادرة عنهم عليهم السلام ليس لسهو الراوي أو اشتباه الرواة أو عدم ضبط الرواة، هذا قسم من اختلاف الرواة هذا مشهود صحيح، وقسم آخر من الاختلاف في الروايات لا، هو بسبب بيان نفس أئمة أهل البيت عليهم السلام. عندنا جملة من اختلاف الروايات هو اختلاف بسبب نفس بيان أئمة أهل البيت، يعني ربما راوي واحد يسمع من الإمام جواب، مر بعد فترة أيضا يجدد هذا السؤال منه أو من غيره يجيب الإمام جواب آخر، بعد مرة ثالثة رابعة، طبعا الرواة إن لم يكونوا من ذوي المعرفة القوية تحصل لديهم الحيرة والبلبلة والوسوسة والشك، موجود كثير. ثم الأئمة عليهم السلام يجيبون بأن نحن مخيرون، مفوض إلينا التشريع، ويستدلون صلوات الله عليهم بعدة آيات، أطيع الله أطيع الرسول والأمر، أو آية هذا عطاؤنا فمنن أو مسك بغير حساب، أو اختلاف داود وسليمان وكل آتيناه حكما، ويقولون عليهم السلام إن الكلام ليتصرف إلى 70 وجه فكذا كذا. المقصود طبعا هذا عفوا لسان آخر دعونه لهذا اللسان، أو حتى هذا اللسان هم موجود مدمج مع هذا اللسان. إجمالا مختصرا أن روايات التفويض في التشريع وتخييرهم في التشريع، هذه الروايات مع غفلة المشهور المتأخرين عنها، هذه الطائفة من الروايات المستفيضة ناصة على التخيير، ناصة على أن اختلاف الروايات مدرج والتعارض في الروايات مدرج في التخيير. هذه الروايات المستفيضة طبعا المتأخرين حتى الشيخ الأنصاري الآخوند غيره وانت الجيل المزنائين والسرخوي لم يشير إليها لا من قريب ولا من بعيد، بينما هو أصر من زمهدي ونعم إصراره أن هذه الروايات دالة على التخيير. غاية الأمر أي تخيير الآن سنبين. فهذه الطائفة من الروايات المستفيضة، مو رواية واحدة واثنتين وصحاح وكذا، روايات مستفيضة دالة على أن الأصل في التعارض والتنافي فيما صدر عنهم عليهم السلام قسم منه، أو تستطيع أن تجعل القاعدة الأولية فيه أنهم عليهم السلام مفوض إليهم التشريع، مخيرون، هي تخيير المشرع، وأنت أيها المكلف يمكنك أن تسلم وتنقاد لهم بأي من قولهم من أحكامهم، بأي من قولهم من أحكامهم أنت تسلم لهم صوابا، بأيهما أخذت من باب التسليم صوابا، أو بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، في أنت في سعة. إذن هذه طائفة، إذن مو رواية التخيير، مو فقط الرواية التي سبقت إلا جملة من المعتبر أو مؤيد، وجملة أخرى ستأتي إن شاء الله أنت تتمين الباب التاسع، بل روايات التخيير إذا مستفيضة، هذه أيضا من طوائف روايات التخيير، وهي روايات مستفيضة جدا موجودة في المصادر الحديثية. هذا عطاؤنا فمن أو مسك بغير حساب، إن الله فوض إلينا ديننا ونحن أعرف برعاية الخلق وهدايتهم وإرشادهم، كيف ولما جرى لسان هذه الروايات بهذا اللسان التخيير. إن إذن الروايات التي فيها تعارض أو تناقض محمول على التخيير لدى المشرع، هذه أصل الروايات، ظاهرها وألفاظها التي تمسك بها المزمهدي رحمة الله عليه الإصفهاني تلميذ النعيني والسدليزي. الغوص الآن في حقيقة هذا التخيير ليس من قبيل الوجوه التي مرت بنا. هذا التخيير ما هو؟ هو تخيير طبعا بالنسبة للمكلف مخير يعمل بهذا أو بهذا أو بهذا أو بهذا، بس حقيقة هذا التخيير ما هو؟ هذا التخيير في الحقيقة طبعا تارة ننظر له من جهة العلم كولاة في التشريع بعد الله ورسوله، وتارة ننظر له من جهة المكلف، لكن هو في واقعه هذا التخيير ما هو؟ هذا التخيير في واقعه كما مر بنا في جلستين سابقتين إشارة إجمالية، هذا التخيير تخيير يرجع إلى أصول القانون، لا يرجع إلى التخيير الفقهي المعهود خصال الكفارة، أو التخيير الفقهي الآخر الذي هو بين أفراد الطبيعة الواحدة، ولا أنواع أو التخيير في التزاحم أو التخيير في الامتثال. لا، أنواع التخيير الفقهي عدة 4-5 كلها أنواع للتخيير الفقهي، هذا ليس منها ولا هو من التخيير الأصولي المعهود لدينا. التخيير الأصولي المعهود لدينا تخيير في الحجج الكاشفة أو الكواشف أو في الإمارات، يعبر عن التخيير في المسألة الأصولية مر بنا، هو المحمول الأصولي، ذاك هو التخيير الأصولي. هذا التخيير الأصولي المعهود لدينا اسم الحقيقي تخيير الأصول المعهود لدينا التخيير في أصول الدلالة، في دليلية الدليل ودلالة الدليل وحجية الدليل وكاشفية الدليل، هذا هو التخيير الأصولي المعهود في كلمات الأعلام والمعهود في ذهننا، المعهود تخيير في الأصول الدلالة، يعني أصول الفقه حيثية الدلالة. هناك تخيير أصولي، هذا النوع يعني صنف ثالث، لا هو فقهي ولا هو أصولي، أصول الدلالة. تأخير ثبوتي وليس فقهي، هو تأخير في أصول القانون، تأخير في أصول القانون، ولا بد أن تلفت إليه ما يسمينه. هو مرة طبعا في البدء لتوضيح هذا لا بد أن نخوض في جملة من النقاط، مرة بنا النحل سنخ حيثية أصول القانون يختلف عن في علم أصول الفقه، يختلف عن أصول دليلية الدليل. يعني علم الأصول فيه حيثيتان متوازيتان من أوله إلى آخره، مساران متوازيان أصول الفقه. تعريف علم أصول الفقه كما مر بنا مرارا، العلم بالقواعد الممهدة للاستنباط أو الممهدة المعرفة بدليلية الدليل، هذا تعريف ليس كامل لعلم الأصول الكاشفية، ليس كامل، هذا يشير إلى أحد جناحي علم الأصول. الجناح الآخر الموازي لعلم الأصول الذي يعبر عنه المشهور عند الأصوليين، يعبرون عنه بالمبادئ الأحكامية، هذا الجناح الآخر لا، أصول القانون يعني أصول ثبوتية، لذلك هذا التعريف ناقص، هذا التعريف لجنبة من علم الأصول لا لكلا الجنبتين، لا لكلا الجنبتين. نعم تعريف جامع لعلم الأصول هذا العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الفقهي، استنباط ويفسر الاستنباط معنيين، استنباط معنى كاشف واستنباط معنى استخراج ثبوتي واقعي، فيكون هذا الاستنباط معنى جامع، هذا صح للمعنيين. المهم هناك سنخان، تولد وتوالد وتشعب وانشعاب وتشجير وانشعاب الأحكام من بعضها البعض، هذا تولد ثبوتي وليس إثباتي، كما مر بنا مرارا أن العلاقة القانونية الماهوية الثبوتية بين القوانين الدستورية والقوانين البرلمانية طبقتين إجماليتين، والقوانين الوزارية طبقة ثالثة، والقوانين البلدية طبقة رابعة، هذا التوالد الرباعي بين ذي الطبقات الأربع الإجمالية توالد ثبوتي مو إثباتي مو كاشف، مثل حرم كل ما ينزل يصير تشعب تشعب وكذا، هذه الخارطة الإجمالية لبحث أصول القانون. هذا أصول القانون يمكن أن تصل إلى نقطة معينة في وسطه في درجات طبقاته المتوسطة، تصل إليه عبر عدة طرق، نفس الغاية الواحدة تستطيع أن تصل إليها لعدة طرق. طبيعة القانون هذا مثل بيوتات هندسية، معادلات رياضية، بيوتات هندسية تستطيع أن تصل لدي النقطة من عدة طرق. هذه الكثرة الخيارية في الطرق يعبر عنه تخيير في أصول القانون، تخيير في أصول القانون، يعني يمكن أن تصل نفس النقطة نفس الهدف تصل إليه بعدة طرق، بعد الطرق ثبوتية. مثل هذا البيان الذي أفصح عنه الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، ولم يأتي في ذهن فقهاء العامة ولا فقهاء الشيعة، أمر زرارة بالإفراد، حج الإفراد، واقعا حج إفراد، وقال له لكن إذا دخلت حج الإفراد، إذا دخلت حج الإفراد ابدلها إلى عمرة مفردة، ثم أنشئ الحج من داخل مكة. أنت إذا بدلت الحج الإفراد إلى مفردة ثم المفردة أتيت بعدها بحج آخر صحيح حج تمتع. شوف هذه الصيغة من الصياغات أمر بها الإمام الصواف. صيغة ثانية وحقيقة صيغة قالب ثبوتها صيغة غير أمر جماعة من أصحابه من فقهاء تلاميذه أمرهم بالعمرة المفردة ثم يأتون بعمرة بالحج وأيضا هذا حج تمتع. طبعا في البداية ما بين لهم أنه مآل صيرورة كل دي الطرق بلا مجيء بهذا المثال بس من باب تعابير كل الطرق تؤدي إلى تعابيرهم روما ما يقول روما كل الطرق تؤدي إلى مكة يقول كل مواقع تؤدي إلى مكة. بعد ذلك هيصوف صيغة ثانية عمرة مفردة ثم حج. هذا الآن عند فقهاء الشيعة بعدما وضع الإمام الصادق هذا أيضا ينقلب إلى حج تمتع. وقسم ثالث من أصحابه أمرهم بحج التمتع من أول يوم حج تمتع. فشوف ثلاث صيغ قانونية أمرهم بها الإمام الصادق. في البداية هم كانوا متعجبين إنها تناقض واختلاف لكن لأننا مأمورين سمعا وطاعة وتسليما الإمام الصادق. زرارة كان سنين يأتي بهذا وبناء أنه هو محروم من حج التمتع ولو بأمر من الإمام الصادق. بعد ذلك وضع الإمام الصادق قال هاي اللي أقولك بي صيغة من صيغ حج التمتع أنت ما تلتفت. مو هذا لاحظوا ليس هذا حج تمتع هوية قالبا لا صورة حج مو ليس تمتع بس مآله ينقلب إلى حج تمتع وبالتالي نفس الثواب ونفس العمل. الصيغة الأولى حج إفراد تقلب إلى محور مفردة بطريقة وعندما تطوف بالبيت الله الحرام وكذا وكذا وفلان تقصر ثم تنشئ حج تقلبه. الصيغة الثانية تنشئ حج عمرة مفردة ثم بعد ذلك يأتي بحج إفراد هذا أيضا ينقلب إلى حج تمتع. لما ينقلب بشرطين عمرة مفردة في أشهر الحج يعقبها الآن فتوى الإعلام وهكذا يعقبها حج حتى إفراد تلقائيا يصير حج تمتع ويجب عليك الهدي لأن حج الإفراد مو واجب فيه الهدي. لكن إذا جبت حج إفراد عقب عمرة المفردة في أشهر الحج كليهما هنا ينقلب تلقائيا حج التمتع حج الإفراد لديك حج تمتع فتلزم بالهدي وبأحكام حج التمتع. هذا على إتحال في الحقيقة شوف لاحظ يعني الوصول لحج التمتع من عدة صياغات ثبوتية قانونية ما كان يفطن لها لا العامة والخاصة وهي دليل إمامة الإمام أنه شلون مسيطر على ومن هذا القبيل في الأبواب الفقهية كثير من العلم عليه السلام كثير جدا حتى الأئمة عليه السلام حسب ما استظهرناه في كتاب النكاح عقد المنقطع الموجود يعني من كلام الأعلام حتى عن ذهنية العامة خو حدث ولا حرج أن عقد المنقطع مع العقد الدائم أصلا ماهيتان متباينتان تان 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 وروح صعد إلى آخر المطاف. بينما أئمة البيت يبينون لا عيني النكاح ماهية جاهية طبعا أنا ما أنفي أنا ما وجدت من علماء أنا من يبين أن عقد المنقطع أصلا هو على مقتضى قاعدة صحيح عدم صحة للدليل أو شلون يصير ما يحتاج للدليل خاص أو شلون يصير بالي بحسب بيانات البيت تدبرنا فيها في بحث النكاح أيام زمان مع الأخوة، عقد منقطع ليس تعبد خالص، هو على طول هذا صاير عجيب. شلون شو منقطع صاير؟ والفقهاء بالفريقين نازلين صاعدين دق ولطم جر وعام، الأدلة الخاصة ما هي وفلان ونسخت ما نسخت فلان، بينوا للملاء هو نفسه هذا العقد الدائم ما هي جامعة. إذا أضفت له شرط زماني ستتبين ستتغير عفوا قالب صياغة العقد، سبك العقد، سباكة العقد. صاحب الذهب ما يسمى سباك، صاير يصيغ صياغة من سباك يسبك، مثل السبابيك، سبابيك السوق الكبير، سبابيك جم سباك، سباك يسبك يصوغ يقوله. فالعقد هو انت لما تضيف له شرط الزمان وشرط الكذا وشرط الكذا تسبكه بسبك معين. إذا بعالم بحسب عموم أحل الله النكاح، يعني مو أحل الله النكاح، إيه اسم الآية الكريمة، أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، هل أنكحوا هو عام، ضيف لي المؤمن عند شروطهم خلاص تصير من عنده. لذلك خلافا لما هو المشهور حتى عندنا الأئمة لم يشيروا إلى فقط عقد النكاح، عفوا عقد المنقطع، أشاروا على عقد النهارية، ست عقود أنواع بينها أئمة البيت للنكاح، ستة مذكورة إحنا ما ذكرناها في هذه دورة النكاح المطبوعة على الهواء، ست أنواع من النكاح لعلنا في الجزء الثالث ربما، ست أنواع من النكاح. هذه الآن العامة تلقائيا آمنوا بهذا الشيء، عدم زواج المسيار، زواج العطلة الصيفية، زواج، إلا أنهم لم يحسنوا السباكة، لكن إجمالا هم قالوا زواج نهاية الأسبوع. ما دي سامعين بهالأنواع من الزواج أو لا؟ هي نفسها النكاح، هذا المؤمن عند شروطهم مثل عملية أداة فنية تشكل أنت ماهية عقد النكاح بالشروط. فلاحظ شوف الأئمة عليهم السلام بينهم، بينما في ذهن الفريقان حتى علماء الإمامة إلى أول هذا أن عقد النكاح المنقطع دليل تشريع مستقل، مستقل أو تقول مستقل، ودليل إمضاء العقد الدائم دليل مستقل آخر. هو مستقل يا أخي، هو خيارات في التشريع، تخيير في التشريع. هذا طبعا التخيير في الشافعي يندرج في بحر أصول القانون وعلم معقد، ضوابط موازين. هاي الدورة مع أنه داع الفتنة دي الدورة الثانية اللي احنا في نهايتها، وإن شاء الله بعد فترة وجيزة نبدأ الدورة الثالثة. أشرنا إلى الأخوان أصول قانون، أصول قانون، بس ما في بين الأخوان من هم يجمع هاي أصول قانون من أول الدورة لآخر يكتبها بشكل مستقل أو مستقل، ومهم لأن ضوابط وموازين أصول قانون صعبة وغامضة. وأنا في تخيلي نحن أبناء هذا الجيل نعيش نهضة خطيرة في علم أصول الفقه وفي الفقه وفي العلوم الدينية ببركات أصول القانون إذا قمنا بمسؤوليته. نهضة لا شهدها النائني ولا الراضياء ولا الكباني ولا الشيخ الأنصاري ولا المجدد الوحيد الببهاني ولا صاحب المعالم ولا المحقق العلي والعلمي، مو لأجل احنا أكثر نبوغا من هذولهم، لا، ببركات جهودهم الآن وصلت التراكم الجهود إلى نهضة طفرة بس هل يبغى جهد جهيد؟ هل من مجاهد، من مكافح، من مكابد؟ بحث آخر. وإلا دين هذا عجيبة في علم أصول الفقه والعلوم الدينية، وهو أصول قانون. وهذا البحث التخيل في التشريع اللي التفت للميزة المهدي، هو هذا في الحقيقة باقة من باقات علم أصول القانون، باقة من باقات علم أصول القانون، وأنه تخيل، وأن الفقيه إذا أمكنه أن يلتفت إلى بعض الضوابط يمكنه أن يمارس تبعا للأئمة هذا التخيير. معروف، خلني أذكر لكم هذا المطلب، هذا النحو التخيير الآن معروف في طبقات الفقهاء باسم، حتى قديما معروف باسم الحيل الشرعية. حيل شرعية مو يعني تحايل، حيل شرعية يعني أنت بإمكانك أن تصل إلى هدف بطرق مختلفة، في طرق انسيابية، في طرق قصيرة، في طرق طويلة، في طرق فيها عقبات، في طرق بما فيها عقبات. هذه عبر عن نوع من السعة في التشريع. شهدت كثير من أعلامنا الكبار رحمة الله عليهم توفوا، بعض الحين يجي واحد يستفتي يجاوبه بطريقة، احنا اندفاعا من شبابيتنا عن ذاك وكذا، يقول الوجه هذا موجود، بس بعدين لما يروح ذا السائل تاجر شيء غير فلان او مسؤول، اقول ايش عيب ما يقول؟ قال هذا ادري ذا الجواب موجود، بس اذا اعطيه ذا الطريق السوء الاستفادة عنده، أعطيه طريق قانوني بحيث ما يقدر يستغل خلاف أغراض القانون. كرارا أمام أعلام كبار رحمة الله عليهم شهدت أجوبة مسائل يمارسون نفس النقطة، مطلب واحد يقدر يصيغ له صياغات عديدة، صياغات مو صياغات دلالية، صياغات قوالب ثبوتية. الفرق ها، تارة الإمام صلى الله عليه حور في البيان، أو الفقيه تبع الإمام يحور في البيان، عنده تحويرات وكلها صحيحة، لك غير صح موجود، هذا موجود. تارة لا، صياغات ثبوتية في نفس الواقع، صياغات ثبوتية في نفس الواقع يصيغها صياغات الإمام بأشكال وأنوان مختلفة، أو الفقيه بعد إذا أتقن هذه الموازين يقدر يمارس شيئا ما بخلاف الإمام المعصوم بلا حد ولا حدود، يعني بضوابط وانضباط لكن بأفق واسع المقصود. هذا إجمال من التخيير في التشريع. الخوض في أكثر من هذا يحتاج لبحث مستقل على حدة، برزخي بين علم الأصول والأمثلة التطبيقية في الفقه. إجمالا هذا الذي ذكرني زمادي متين، عندنا أدلة تخيير، تخيير أصول القانون وموجودة، لكن وفي الحقيقة بعبارة أخرى إذا جملة من حلال المشكلات في روايات التعارض أنها مو متعارضة، أنت تشوفها قوالب مختلفة بس هي تؤدي في المعان إلى غاية قانونية واحدة، فما في إشكال. هذا أحد أجوبة شبهات الحداثويين أو الوهابية أو العلمانيين أو كذا، شلون هاي رواياتكم، شلون فتاوى فقهاكم مختلفة، شلون كذا، وآخرتها كلها تؤدي إلى مصب واحد كثيرا ما هكذا، ما في أي اختلاف. هذا تمام الكلام في وجوه التخيير. إذا بقي بعض الأمور العالقة سنبين في البعض إن شاء الله، نواصل بقية الروايات الواردة في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي كي ننهيها. يبقى علينا مطلب أو مطلبين في التعارض ونختم بعد الروايات، وثم نخوض في باب الاجتهاد والتقليد الأصولي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.